بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم إخوتنا في الله في هذه الحلقة بصحبة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علم ضيفنا وعمله وولده، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله معالي الشيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
بارك الله فيكم، نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات، وأنتم مدعون للتواصل معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من هو خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بأول متصلة معنا، الأخت الكريمة أم أوس. تفضلي أم أوس معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أي أبغى أسأل الشيخ لو سمحت.
تفضل.
أنا زوجي طلقني من شي 6 شهور وراجع بي، بس الله صلى الله عليه وسلم على محمد، بس هو هاجرني لخصم أكثر من 10 شهور، جاء قاعد عندي 6 أيام وراح.
نعم.
الحين قلت يعني ما عاد يعني أبغى أرفع عليه قضية وكذا، بس يقولون لا اصبري يمكن الله.
عفوا يا أم أوس، زوجك طلقك من 6 أشهر؟
أيوة.
ثم عاد راجعك بعد ذلك؟
أيوة.
ثم تغيب؟
جاء هنا وقعد 6 أيام بعدين يعني سافر.
إيه ثم؟
إيه الحين أقول أبغى أرفع عليه قضية.
قضية طلاق؟
أيوة.
بحكم أنه غايب عنك، وإلا أنه يعني لا تعلمين مصيره؟
أيوة ما أدري يعني. أوكي
طيب، تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى.
إيه بس أولي عافيك، أبغى الشيخ يدعي لي.
أبشري إن شاء الله تعالى، نسأل الله أجل.
يعني يقول لي إذا يعني يصلح أرفع عليك قضية ولا ما يصلح.
طيب تسمعين إجابة يا أختي الكريمة. أبو عبد الله معي، تفضل. أبو عبد الله.
نعم.
تفضل، بارك الله فيك.
طيب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
أهلا وسهلا بك يا أبو عبد الله.
عندي 3 أسئلة.
تفضل، حياك الله.
بالنسبة للي يدخل الصلاة مثلا المسجد مثلا جهة اليسار، يكون جهة اليسرى ممتلئ الصف، فالمسجد مثلا بالعرض الطويل يبني صف جديد والصف لم يكتمل الأمام، هل فعل صحيح أو لا؟
يعني باقي فراغ في مثلا في طرف الصف الأيمن.
الطرف الأيمن. نعم.
لماذا لم يصلي فيه؟
مثلا بيلحق على الركعة فيبني صف جديد، فأنا أحيانا أدخل المسجد ألقى ناس بني صف يعني ثالث والثاني مثلا ممتلأ.
طيب،
هل فعله صحيح ولا؟
طيب.
والسؤال الثاني، رأيت شخص دخل معنا في صلاة العشاء بنية المغرب، وصلى المغرب وبعد ما قام الإمام من الركعة الرابعة هو جلس وسلم، ثم قام ودخل معنا في صلاة العشاء بالركعة الرابعة، هل هذا الفعل صحيح أو لا؟
طيب.
السؤال
الثالث.
السؤال الثالث، مثلا أنا مسافر من الرياض إلى شمال المملكة، والمحطات اللي على مثلا مخرج الرياض، هل يجمع الصلاة فيها أو لا؟
طيب.
شكرا جزيلا.
شكرا لك يا عبد الله. سعيد من الإمارات معي، تفضل. تفضل يا سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سعيد.
عندي 4 أسئلة يا شيخ.
تفضل.
ما حكم الخضاب بالسواد؟ هذا أول سؤال.
طيب، سؤال ثاني.
نذرت لله أني إذا فعلت هذه المعصية أن أصوم 3 أيام متتالية، فشق علي وأردت أن أصوم لكن دون التوالي، ماذا أفعل؟ هل أرد عن نذري أم؟
طيب، السؤال الثالث.
كيف نرد على من قسم البدعة إلى حسنة وسيئة؟
طيب السؤال الرابع،
إذا حلفت وحنفت هل لي أن أختار أي سلفة تريد، يا صوم ثلاثة أيام أو إطعام مساكين أو تحرير رقبة؟ هل أختار أو علي الترتيب؟ أولا إطعام، إذا لم أجد فتحرير، إذا لم أجد فصيام ثلاثة أيام.
طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا يا سعيد، بارك الله فيك. أبو محمد من الجزائر تفضل. أبو محمد معنا أبو محمد. عبد الرحمن من الجزائر تفضل.
والسلام عليكم، حياكم الله.
حياك الله، أهلا وسهلا بك يا أخي.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل يشرع الضرب للطفل إذا لم ينفع معه اللين
في الأمر للصلاة أو في تربيته عموما يا أستاذ؟
هل يشرع الضرب للطفل إذا لم ينفع معه اللين في أمور الدين يا شيخ؟ إذا يصلي وهو لا يصلي أو يتكاسل على الصلاة،
طيب،
أو ما شابه ذلك. والسؤال الثاني يا شيخ، هل النساء شقائق الرجال في الكفن ثلاث لفائف؟
طيب.
والسؤال الثالث، ما هي المناسك الذي إذا تركها المسلم توجب عليه دم؟
طيب.
والسؤال الرابع، هذا مهم، إذا قام المرء يصلي نافلة فناداه أحد الوالدين، هل يتم الصلاة أم يجب؟
طيب شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. أبو محمد معي تفضل.
ألو،
تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يبارك
في طال عمرك، أنا تقدمت لصاحب شقة وبغيت أشتريها منه، ولكن المبلغ اللي عندي ما كفى 200,000 ريال. أنا قدمتها لصاحب الشقة وطلبت من البنك إنه يشتريها لي بالمبلغ المتبقي لأنه بحدود 700,000. وعطيته 200 صاحب العقار و500 يشتريها البنك، واشتريها بعدين من البنك، اقصد على البنك الباقي المتبقي ب 500,000.
طيب
ما ادري وش الجواز فيها.
ابشر ان شاء الله تعالى.
سلمت،
بارك الله فيك. شكرا لكل الاخوه والاخوات، واعود لكم مع الشيخ عبد الله واسئله الاخوه والاخوات. هنا سؤال من الاخت أم أوس تقول بأن زوجها طلقها من 6 أشهر ثم عاد إليها وراجعها وقام معها 10 أيام ثم غادرها أو سافر وتركها ولا تدري أين هو، تسأل عن استمراره معها أم طلب الخلع ورفع قضية بطلاقها منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أولا فيما يتعلق بمسائل الطلاق، مسائل الطلاق لا يحسن أن تطرح في مثل هذا اللقاء، لأنه يحتاج الأمر إلى تثبت من أمور كثيرة. أولا فيما يتعلق براجعته لها، هل كان في أثناء العدة أو لم يكن؟ وإن كان الغالب أنه في أثناء العدة، فأظن أن ذلك من الأمور المدركة سواء بالنسبة للزوجين أو لأقاربهما. وإذا كانت الرجعة في أثناء العدة فإن الرجعة صحيحة، ومن ثم فهي زوجة له، يبقى الأمر حينما ذهب وتركها لا تزال المدة إلى الآن قصيرة، ويحسن بها أن تصبر وأن تبحث عنه وتسأل من له صلة به من أقاربه وأصدقائه وغيره، وتقوم بمراسلته، عسى أن يحل الأمر ويعود، أو إذا كان قد رغب عنها وأيضا هي لم تكن لها أيضا رغبة في استمرار هذه العلاقة يطلقها، ولا حاجة إلى أن يصل الأمر إلى القضاء وتصبح المسألة نزاع بين زوجين ثم بين أسرتين. ولذلك من الأمور السلبية ما لا يخفى على الجميع، فتعالج المسألة بشيء من التؤدة، لكن لو قدر أنها بذلت كل ما تستطيع ولم تجد إجابة وأصبح موقفه متعنتا، فبإمكانها أن ترفع قضيتها إلى القضاء وأن تطلب مراسلته أو الفسخ حسب ما يرى القاضي وحسب الظروف المحيطة بحالة الزوجين معا.
نعم، بارك الله فيكم. هنا أبو عبد الله يقول: رأيت شخصا دخل معنا في صلاة العشاء بنية صلاة المغرب، فلما قام الإمام إلى الركعة الرابعة جلس ثم تشهد وسلم، ثم دخل معنا في صلاة العشاء في الركعة وأدرك معنا الركعة الرابعة من صلاة العشاء التي تعتبر له الركعة الأولى، هل عمله هذا صحيح؟
صلاة من عليه المغرب خلف من يصلي العشاء على الصحيح من أقوال العلماء أنها صحيحة، وإن كانت مسألة خلافية في مسألة اقتداء المفترض بالمفترض واقتداء المفترض بالمتنفل، خلافها مشهور، ولكن الصحيح من أقوال العلماء أن ذلك صحيح. وعندئذ حينما يأتم من عليه صلاة المغرب بمن يصلي العشاء هو في الخيار بين أمرين: إما أن إذا صلى الإمام ثلاث أن يجلس وينتظر حتى يصلي الإمام الركعة الرابعة ثم يسلم مع الإمام، وإن شاء سلم وبذلك تنتهي صلاة المغرب بالنسبة له، تبقى المسألة التحاقه بالإمام في صلاة العشاء يعني في الركعة الأخيرة وهي بالنسبة له الأولى من صلاة العشاء، هنا هو اقتدى بالإمام في صلاتين، صلاة المغرب وصلاة العشاء، بينما صلاة الإمام واحدة. هذه يجيزها بعض العلماء ولكن البعد عنها أحوط.
نعم، بارك الله فيكم. يقول: مسافر من الرياض إلى شمال المملكة، وحينما يخرج من يغادر مدينة الرياض هناك محطات للوقود فيها مساجد يصلي فيها الناس ويقصرون الصلاة ويجمعونها، هل تعتبر هذه المحطات التي في أطراف الرياض خارج العمران يقصر الإنسان منها؟
المسافر لا يترخص برخص السفر إلا إذا خرج من عامر مدينته، وما دام في المدينة فإنه لا يترخص برخص السفر. فهنا تختلف محطات المحروقات، فمنها ما هو يعتبر في حكم داخل المدينة، فمثل هذه المساجد لا تصلى فيها الصلاة مقصورة ومجموعة، بمعنى لا يترخص فيها برخص السفر. وأما إن كانت بعيدة عن العمران، بمعنى لم يعد قريبا منها شيء من مباني المدينة، فلا مانع أن يترخص برخص السفر فيقصر ويجمع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول: بالنسبة لمن يدخل الصلاة ويجد قد أنشئ صفا آخر من الجهة اليسرى وهناك فراغ في الصف الأول، فهل إذا رغب في إدراك الركعة عليه بأس أن يصف مع الصف الثاني والصف الأول لم يكتمل؟
هو لا شك أن إكمال الصفوف أمر مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يكملون الصف الأول فالأول. فإكمال الصفوف أمر مطلوب، لكن لو قدر أن الصفوف طويلة وبعيدة عن الذي دخل والإمام راكع وأنشأ هو وغيره صفا جديدا، فأرجو أن لا يكون عليه بأس، لكن ينبغي إذا كان هو وحده فلا يصلي وحده، لأنه نهي عن الصلاة المنفرد خلف الصف، وهو الآن سيجد مكانا، لأن يقول هناك الصفوف الأمامية لم تكتمل.
صحيح.
فحتى ولو فاتته الركعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. عبد الرحمن في رسالة تويتر يقول: هل الكريمات الطبية الكريهة الرائحة حكم الثوم والبصل في صلاة الجماعة؟
إذا كانت تتعدى إلى الآخرين وتضايقهم فيبدو أن العلة واحدة، لأن العلة مؤاذاة المصلين ومؤاذاة الملائكة، وكما جاء في الحديث أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا كانت هذه الكريمات لها رائحة نفاذة كرائحة البصل والثوم فإنها تأخذ حكمها.
نعم، بارك الله فيكم. كذلك الأخ أبو معاذ علي في رسالته عبر تويتر يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم، سجد الإمام للتلاوة في صلاة الفجر ثم قام واستأنف القراءة ناسيا التكبير وسجد للسهو قبل السلام، فهل فعل هذا صحيح؟
هو هل الذي ينهض يكبر أم يشرع في القراءة مباشرة؟ هذا محل اجتهاد، وعلى أي حال صلاته إن شاء الله صحيحة، لكن لا يبدو لي أن عليه سجود سهو.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليك. هنا سؤال من الأخ الكريم سعيد من الإمارات يسأل عن حكم تغيير الشعر أو الخضاب بالسواد.
هذه مسألة فيها خلاف، ويرجع ذلك إلى قوله عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. هل عبارة وجنبوه السواد هل هي مدرجة في الحديث من الراوي أم هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك وقع الخلاف بين العلماء، ونقل الخضاب بالسواد عن بعض الصحابة كعقبة ابن عامر، وقيل حتى عن عمرو بن العاص والحسن والحسين وغيرهما، والأولى تجنبه احتياطا.
بارك الله فيكم. كذلك من أسئلة الأخ سعيد يقول: نذرت لله تعالى إن فعلت هذه المعصية لأصومن ثلاثة أيام، وحينما أردت الصيام عجزت عن ذلك، فهل أصوم هذه الأيام متفرقة؟
أولا لا يجوز له أن يعمل المعصية.
حسن.
هو الآن يبدو من كلامه أنه قد عمل المعصية.
نعم.
وعندئذ يصبح الآن عليه كفارة يمين، لأنه هو الآن أراد الامتناع ولم يرد الطاعة، ولا أراد أن يمنع نفسه، فهذا عليه كفارة يمين. فعندئذ إما أن يصوم الثلاثة أيام على أنها المنذورة وليس على أنها الكفارة، أو أن يكفر كفارة يمين. وكفارة اليمين وهو قد سأل عنها هي على الترتيب بين ثلاثة أشياء، ثم الرابع على الترتيب، فهو مخير بين ثلاث: بين أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يحرر الرقبة، فإذا لم يجد انتقل إلى الصيام عملا بقوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم.
بارك الله فيكم. يسأل عن كيفية الرد على من قسم البدعة إلى حسنة وبدعة سيئة، وكيف يرد عليهم والحالة هذه.
الأكثرون على أن البدعة كلها سيئة وليس فيها حسن، والبدعة معناها إحداث شيء في الدين. ونقل عن عمر رضي الله عنه لما أنه أمر أبي بن كعب يؤم الناس في صلاة التراويح وجمعهم عليه، قال: نعمة البدعة، وأنه أراد البدعة اللغوية ولم يرد البدعة الشرعية، وإلا الدين كامل لا يزاد فيه ولا ينقص منه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من أحد الإخوة ورسالة تويتر يقول: أنا في البر يا معالي الشيخ ومسافر هذا اليوم الجمعة، فهل أصلي الظهر ركعتين مع العصر ركعتين تقديم وتأخير، أو تأخير، أو أصلي الجمعة ظهرا 4 ركعات؟
أولا يحسن بالذين يخرجون إلى البر إذا كانوا يخرجون في صباح الجمعة أن يؤجلوا الخروج إلى ما بعد الصلاة، لأن كثيرا من العلماء يكرهون السفر في صباح الجمعة إذا كان سيؤدي إلى تضييع صلاة الجمعة، بل إذا دخل الوقت بمعنى زالت الشمس فإن السفر والحالة هذه حرام عند كثير من العلماء. وأما إذا كان قد سافر قبل ذلك فأولا الجمعة لا تصلى في البر، ويخطئ بعض الشباب الذين يجتهدون فيصلون جمعة ويخطبون الجمعة. من شروطها أن تكون في مكان مستوطن فلا تقام حتى ولو كان العدد كبيرا كما في بعض الرياض المعشبة والذي يجتمع فيها عدد كبير. أما هل إذا صلى يصلي أربعا أم يصلي اثنتين؟ هو الآن سيصليها ظهر ومشروع له إذا صلى ظهر أن يقصر، فله في هذه الحالة أن يقصر، وإن دعت حاجة إلى الجمع فيجمع العصر. لكن إذا كان مقيما في مكانه في البرية فإنه يصلي الظهر ركعتين مقصورتين ويصلي العصر ركعتين مقصورتين، ولكن يصلي كل واحدة في وقتها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخ الكريم عبد الرحمن من الجزائر، يقول هل يشرع الضرب للطفل إذا لم يستجب أو ينفع معه اللين، خاصة في أمور الدين من ناحية الصلاة والصدق وغيرها؟
أما في الصلاة فجاء الأمر فيها بخصوصها عن النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء السبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ويكون هذا الضرب ضربا خفيفا للتأديب، ولكن في الأمور الأخرى لا ينبغي أن يكون الضرب هو الأسلوب في تربية الأولاد سواء كانوا من البنين أو من البنات. لا ينبغي أن يصار إلى الضرب إلا في الحالات القليلة، ويكون ضربا خفيفا لا يؤدي إلى تنفير الطفل أو إلى الإضرار به جسديا.
نعم بارك الله فيكم. همسات عابرة تسأل معالي الشيخ عن حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وحكم تكرارها كذلك.
ووردت قراءتها في ليلة الجمعة ويومها، أما التكرار فلا أعلم أنه ورد.
بارك الله فيكم. هل النساء، في سؤال الأخ عبد الرحمن من الجزائر، هل النساء شقائق الرجال في الكفن بمعنى يكفننا في ثلاثة أثواب؟
لا، هذا ورد بالنسبة للرجال يكفنون في ثلاثة. نعم. أما النساء فيكفننا في خمسة ثياب.
نعم.
فلسنا كالرجال.
بارك الله فيكم فضيل الشيخ. يسأل عن المحظورات التي حين يفعلها الإنسان في المناسك توجب الدم.
الدم يجب في ترك الواجبات عموما، والواجبات كما هو معلوم الكثيرة هي سبعة واجبات، وهي معلومة في أي مسك يجدها صاحبها. وأما المحظورات فإن البعض يخطئ حينما يقول يجب دم. المحظورات في أكثرها تخيير بين إطعام ستة مساكين وبين صيام ثلاثة أيام وذبح شاة، ويكون الإنسان مخيرا. وأكثر الناس حينما يقع في محظور يذهب إلى قضية الذبح، والذبح لا شك أنه فيه مشقة إذا ما قرنا بصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، وهذه تسمى فدية أذى. ويخير من وجب عليه شيء من ذلك بين هذه الأمور الثلاثة.
بارك الله فيكم يا شيخ. استأذنكم معي أم عازب، تفضلي. أم عازب معنا الهواء، تفضلي يا أختي. طيب عذرا يا أم عازب تأخرنا عليك. أبو عبد الله تفضل. تفضل.
السلام عليكم. الله فيك. مساء الخير.
أهلا وسهلا بك يا أخي.
لدي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول،
تفضل.
من الرياض إلى الخارج هل يعتبر سفر؟ هل نجمع أو نقصر، مع علما بأن المسافة عندما تحسبها بأعداد السيارة تتجاوز 100 كيلو؟
هذا من خارج المدينتين ولا من وسط المدينة إلى وسط المدينة؟
من وسط المدينة إلى أطراف المدينتين.
طيب
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني،
تفضل.
لدي أرضين اشتريتهما بغرض يعني مضاعفة السعر أو زيادة السعر حتى أبيعهما لأشتري أرض سكنية أو شراء منزل سكني، هل عليهما زكاة أو لا؟
طيب.
السؤال الثالث، أنا معلم ونتأخر في صلاة الظهر حتى نكمل صفوف الطلاب وسد الفرج، هل الأولى هي ترتيب صفوف الطلاب أم أني ألحق تكبيرة الإحرام؟ الأولى والأفضل في الأجر.
عندك يعني مسؤولية في ذلك مثل إشراف أن
نعم مكلف بالإشراف على الطلاب في طيب. صلاة الظهر.
طيب سؤال آخر أبو عبد الله.
يعطيك العافية.
شكرا بارك الله فيك. محمد معي تفضل. أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حمد معك الله يرضى عليك.
حياك الله حمد.
حياك الله. هلا شيخ كيف حالك الله يرضى عليك.
الله يحفظك.
الله يبارك فيك شيخ. بالنسبة للسؤال السابق اللي بن صلى المغرب صلى بنية المغرب مع الإمام صلى العشاء.
طيب.
وسلم الركعة الثالثة ودخل مع الإمام الركعة الرابعة.
طيب.
بنية العشاء. الآن يبقى أن في بعض كثير من الناس للأسف يصلي مع أو أغلب الناس يصلي مع الإمام وهو مسافر يصلي ركعتين.
طيب.
أي نعم يصلي ركعتين والإمام يعتبر مقيم. مغتة سنة التنبيه هذا الموضوع.
ثم يسلم.
يسلم على الإمام. بس يصلي ركعتين. أي نعم.
طيب واضح الصورة يعني لعل الشيخ يعلق عليها. أنت يعني تريد أن تنبي لأن بعض المسافرين حينما يأتم بإمام مقيم يصلي ركعتين العشاء مثلا أو الظهر.
أي نعم.
ثم أي نعم. يجلس ويسلم أو ينتظر الإمام ويسلم معه.
لا هو يدخل مع المغرب وانتهى موضوع المغرب.
نعم.
دخل الرابعة مع الإمام.
إيه.
وتعتبر له ركعة أولى.
نعم.
الإمام طبعا سلم من الركعة الرابعة. هو يصلي ركعة بس يبقى له ركعة يصليها طيب. ثم يسلم.
طيب.
تعتبر ركعتين والإمام أربعة.
طيب طيب.
جزاك الله خير.
شكرا سلام. بارك الله فيك أخي حمد. أم علي من البحرين تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي.
إيمان بسأل ثلاثة أسئلة أو يمكن اثنين بس.
تفضلي.
السؤال الأول، هل صح الذكاء أن أذكي حق أختي وعيالها وبنتي وعيالها؟
عفوا تعيدين السؤال يا أم علي ما صوت ما
أنت. يصير أن أذكي حق أختي وعيالها وبنتي وعيالها أعطيهم ذكاء يعني؟
تعطينهم زكاة مالك أنت ها؟
أي ما
أختك وعيالها؟
بنتي أختي وعيالها وبنتي وعيالها.
طيب
السؤال الثاني، هل أبغى أسأل عن قيمة الزكاة في بالبحرين يعني يصبرون 2000 دينار؟
نعم المقدار قصدك.
أي مقدار كم أطلع عن 2000 دينار وأول يعني 20,000 ريال هي تصير يعني عندكم انت السعودية عقبت
قصدك انت المبلغ اللي عندك تزكينا مثلا يقدر ب20,000 ريال؟
ايه 20,000 ريال. فكم اطلع عن 20,000 ريال هذا؟
طيب
طول الله عمرك يا رب.
السؤال الثالث يا اختي او خلاص
بس امه
بارك الله فيك الله يحفظك
ورعاك مشكورين امه
الله يبارك فيك يا
مع السلامة.
حمد معي تفضل. تفضل يا حمد.
أهلا مرحبا.
أهلا وسهلا بك يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الله بالخير.
أهلا وسهلا بك يا أستاذ. تفضل.
لو سمحت يا شيخ عندي الوالدة.
نعم.
تقول ولد أخوها أراد أن يذبح لها ذبيحة.
نعم.
فحلفت الوالدة.
نعم.
أن تأكل منها ولكن ولد أخوها أصر.
حلفت الوالدة أنها ما تأكل منها ولا تأكل منها؟
لا حلفت أنها ما تأكل من ما توافق لها يعني بالعزيمة وما
توافق
لها يعني
إيه.
فحلفت أنها ما تأكل من الذبيحة ولا توافق لها ولكن أصر ولد أخوها على أن توافق له ويعني يذبح لها فخافت أن يزعل أو زي كذا
طيب.
فوافقت له فما تحكم بذلك؟
طيب شكرا جزيلا شكرا بارك الله فيك. حمد معي باختصار إذا تكرمت. تفضل حمد. شكرا لك شكرا بارك الله فيك. أعود لكم فضيلة الشيخ وأسئلة الإخوة والأخوات. هنا سؤال الأخ الكريم أبو محمد يقول أو سؤال الأخ عبد الرحمن من الجزائر عفوا سؤال الرابع يقول إذا قام المرء يصلي نافلة ثم ناداه أحد ناداه والده أو والدته، هل يجيب نداءهما أم يتم صلاته؟
لا، هو هذه القضية تحتاج إلى شيء من التفصيل. إن كان في آخر صلاته فليتمها خفيفة ثم يجبهما، وإن كان في أولها فليقطع الصلاة وليجبهما. ثم أيضا ينظر إلى الغرض الذي لأجله المناداة، أحيانا قد يكون لأمر مستعجل وعندئذ تدعو الحاجة إلى المبادرة في الإجابة، وأحيانا يكون في أمر فيه مهلة، وعندئذ يجمع بين الأمرين ويكمل صلاته ثم يستسمح والديه. وقصة جريج في هذا مشهورة، لما قال أمي وصلاتي معروفة للجميع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. عبد الرحمن يسأل معالي الشيخ، يقول ما حكم النوم عن صلاة الفجر وكيفية طريقة القيام لها؟
الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. واجب الإنسان أن يؤدي الصلوات في وقتها، وأن يضبط المنبه على القيام للصلاة، أو يكلف شخصا من أهله يقوم بإيقاظه، فلا يجوز له أن ينام عن صلاة الفجر ولا عن غيرها من الصلوات، وإنما يتعين عليه أن يؤديها في وقتها. لكن لو قدر أنه بذل الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ ولكنه لم يستيقظ، فإنه يصليها متى استيقظ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يسأل عن حكم بيع ماء الخيل وشرائه.
ماء الخيل؟
نعم، لأجل التلقيح، أحيانا بعض السلالات يأخذون يبيعون ماءها.
هذا الأمر ورد عن النهي عن عسب الفحل، ولكن في هذا الزمان الآن يبدو أن الأمر تغير، ولذلك أنا أتوقف في هذا.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا الأخ الكريم أبو محمد يسأل بأنه أراد شراء شقة هذه قيمة الشقة 700 ألف ريال، وليس معه إلا 200 ألف ريال، ودفع هذا المبلغ إلى صاحب الشقة، وكلف البنك بأن يشتريها بيدفع الباقي ثم يقصد هذا المبلغ.
واقع الأمر أنه هو الذي الآن اشترى الشقة، لأنه دفع لصاحبها ولن يدفع له إلا بعد أن تم بينهما البيع. فمعناها أن البنك يشتريها من الشخص نفسه ويدفع له النقود، وهذا لا يصلح أبدا. وإذا كان الإنسان يريد أن يتعامل بهذا الأسلوب فليطلب من البنك أن يشتري العقار الفلاني، يقول أنا راغب في العقار الفلاني، فإذا اشتريتموه أنا سأشتريه منكم، يكون بينه وبينهم وعد، ولا يكون هناك عقد بينه، حتى لا بينه ولا بين البنك، لأنها قبل أن يتملك البنك هذه العين لا يجوز له أن يعقد مع هذا الشخص. لكن يعيدهم بأنهم لو اشتروها، وهم الآن يتعين عليهم أن يشتروها لأنفسهم وليس لهذا الشخص، فهذا التعامل الذي جرى مع هذا الشخص وتعامل غير شرعي.
نعم، بارك الله فيكم. أبو عبد الله يسأل في سؤالي الأول عن الجمع بين الرياض والخرج، وهذا سؤال كثر طرحه، خاصة أن بعضهم يقول أنه 80 كيلو وبعضهم يقول 100 كيلو.
هو لابد أن ينظر إلى آخر العمران من مدينة الرياض وأول العمران من المدينة التي سيذهب إليها، سواء من مدن الخرج المعروفة أو من غيرها. فإذا كانت المسافة ما بين أول العمران من آخر العمران من المدينة التي ينطلق منها وأول العمران من المدينة التي يذهب إليها يزيد على 80 كيلو، فهذا يرى بعض العلماء أنه يبيح القصر، لأن هذه هي المسافة التي تقطعها الإبل فيما مضى لما كانت هي الوسيلة للتنقل في مرحلتين، يعني في يوم وليلة أو في يومين.
نعم، بارك الله فيكم. يقول لدي أرضين واشتريتهما بغرض مضاعفة السعر، ثم أبيعهما وأشتري بهما أرضا سكنية أو أبني بقيمتهما، هل عليهما زكاة؟
هذا الذي عمله هو للتجارة، هاتان الأرضان من عروض التجارة لأنه أراد الربح فيهما بغض النظر عن قصده بعد ذلك حينما يتضاعف السعر ويقوم ببيع هاتين الأرضين يشتري بذلك أرضا للبناء أو مسكنا أو غير ذلك. المهم هو حينما اشترى هذين الأرضين اشتراهما لأجل التجارة، فهما عروض تجارة يجري عليهما ما يجري على عروض التجارة، بمعنى أن الزكاة واجبة فيهما كل عام، فيقدر قيمة الأرضين كل عام سواء ارتفع السعر أو انخفض، ويخرج الزكاة بنسبة 1/40 أي ربع العشر.
نعم، البعض مع الشيخ يربط الحكم فيما تريد بهذا المبلغ بعد بيع الأرضين، فإذا كنت تريد تنميته فهذه عروض تجارة، أما إذا كنت تريد أن تصرفه في شأنك الخاص فليس زكاة فيهما.
لا يظهر وجاهة هذا التفريق، لأن هذه الأرض الآن التي اشتراها هو يريد أن يتضاعف سعرها.
نعم،
يريد منها الربح، فهي في ذاتها عروض تجارة. أما الغرض الذي يرمي إليه بعد بيعها فهذا لا يلتفت إليه.
أحسن الله إليكم. يقول أبو عبد الله بأنه معلم ويكلف أحيانا بالإشراف على الطلاب في صلاة الظهر لترتيب صفوفهم وحثهم على الصلاة وتفوته تكبيرة الإحرام، فهل الأولى أن يؤدي هذا العمل أم يدخل في أول الصلاة ويدرك تكبيرة الإحرام؟
هذا العمل واجب، وإدراك تكبيرة الإحرام أمر مندوب، فإن تيسر له أن يجمع بين هذين الأمرين فحسن، وإذا لم يتيسر له ودعت الحاجة أن يتأخر لترتيبهم والإشراف عليهم وتفوته تكبيرة الإحرام، فإن شاء الله يكتب له أجر تكبيرة الإحرام ولو فاتته، فعليه أن يقوم بما كلف به.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. المطيعة لربها تقول في الجنة الرجل يكون له الحور العين وزوجته التي كانت معه في الدنيا، والمرأة تكون مع زوجها. السؤال كيف تكون حال البنت وفي الجنة، وأنا أبحث عن هذه الإجابة من زمن، أرجو تكرم عليكم بالإجابة.
الله عز وجل وعد كل مؤمن بأن يجد في الجنة ما يتمناه وما تتوق إليه نفسه، والله عز وجل يكتب لكل إنسان ما يكون سببا لتنعمه في هذه الدار، ومثل هذه الأمور لا ينبغي الإنسان أن يسأل عنها، عليه أن يعمل وأن يضاعف الجهد وليتيقن أنه سيتحقق له كل ما يتطلع إليه وفوق ذلك.
نعم، نسأل الله عز وجل الكريم من فضله. بارك الله فيكم. حمد من يسأل من السعودية يقول من صلى المغرب، هو عطفا على سؤال الأخ الكريم في أول حلقة، يقول من صلى المغرب وهو مسافر مع إمام مقيم ثم سلم بعد الركعة الثالثة ثم أكمل مع الإمام ركعتين، الركعة الرابعة من صلاة الإمام وركعة أخرى، هل عمله صحيح؟
هذا لا يخص هذه الصورة، وسؤاله جيد للتوضيح بالنسبة للمشاهدين والمشاهدات، ويعم كل من اقتدى بإمام متم، سواء الصورة التي سئل عنها وهو صلاة من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء وقيامه بعد ذلك بالالتحاق به في الركعة الرابعة، أو هو جاء ابتداء وصلى خلف إمام متم، كل من صلى خلف إمام متم فعليه أن يتم.
نعم،
ولا يجوز له أن يقصر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا خطأ كما تنبه إليه السائل، يقع كثيرا ولا سيما في المساجد التي تكون على طرقات الطويلة، أحيانا يصلي بهم صاحب هذه المحطة ويكون متما، فمن صلى مع متم فعليه أن يتم في جميع الصلوات.
نعم، بارك الله فيك. هل الأولى مع الشيخ أن يقدم المسافر أو المقيم في مثل هذه الصلاة؟
الأمر فيه سعة،
الحمد لله. الحمد لله، بارك الله فيكم. أم علي من البحرين تقول: هل يجوز أن أدفع زكاة مالي إلى أختي وأعطيه أختي وعيالها أو بنتي وعيالها؟
أما بالنسبة للأخت وعيالها فلا مانع أن ترفع لهم زكاتها إذا كانوا من أهل الزكاة، تتوفر فيهم شروطان بأن كانوا من الفقراء. وأما بالنسبة للبنت وأولادها فلا، لكن بالنسبة للبنت لها أن تدفع لزوج ابنتها وهو يقوم بالإنفاق على ابنتها وعلى أولاده.
نعم، بارك الله فيكم. إذا كان ليس لها يعني أيتام أولاد وليس لها زوج،
الواجب أن تنفق عليهم.
نعم،
حتى وإن كانت جدتهم من قبل الأم.
بارك الله فيكم. تسأل عن الزكاة، لديها ما يقارب 20,000 ريال سعودي، كم زكاة هذا؟
الزكاة في النقود 1/40، يعني 25%، بمعنى 20,000 فيها 500.
نعم، 500 ريال.
نعم،
بارك الله فيكم. الأخ حمد يسأل بأن والدته حلفت ألا تتناول وليمة أقامها لها ابن أخيها، ونتيجة أو مراعاة لخاطره وافقت وتناولت هذه الذبيحة، هل يجب عليها شيء؟
أولا هذا لا ينبغي أن يكون لا من الضيف ولا من المضيف. قضية أن يتشدد الضيف يحلف والمضيف يحلف عكس ما أراد الضيف، كل هذا خطأ، فهذا ليس أسلوبا من أساليب الإكرام. لكن إذا حصل هذا،
نعم،
وفعلا الحالف خالف اليمين، فيكون قد حنف في يمينه، وعليه أن يكفر كفارة يمين.
نعم،
بأن يطعم 10 مساكين، هذا أخف ما يقوم به، اللهم إلا إذا كان فقيرا غير قادر على الإطعام فإنه يصوم 3 أيام.
بارك الله فيكم. معالي الشيخ محمد بن خلوفة الشهري يسأل عن حكم تدبيل المخالفات المرورية، هل يعتبر ذلك من الربا؟
أولا هو ليس تدبيل للمخالفات المرورية، الدولة وضعت حدا أدنى،
نعم،
للمخالفة وحدا أعلى، فمن يقوم بالسداد في الوقت المحدد يقبل منه الحد الأدنى، ومن يتأخر عن السداد فإن الدولة تأخذ منه الحد الأعلى، ومن ثم هذا لا يعتبر من الربا أو المضاعفة كما يظن البعض.
نعم، وهو النظام أعتقد كان في البنك العقاري من فترة من الزمن، حينما يسد الإنسان في أول الوقت يحصل على خصم معين ولا يحصل عليه ذا،
وهذا مثله.
نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء على ما تفضلتها في طرحي، وأن يبارك فيك. شكر الله لكم معالي الشيخ دكتور الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خيرا.
شكر الله لكم، وشكر الله للمشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله للجميع القبول.
بارك الله فيكم، شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة، لكم تحية الأستاذ عبد الله ربع مترجم لغة الإشارة، لكم تحية الزميل أشرف السيسي مخرج هذه الحلقة، الزملاء في الاستوديو، الزملاء في الكنترول، وكذلك الزملاء المصورين معي في الاستوديو، تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.